الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الاستئمار. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا أبان أخبرنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت. قال الشارح رحمه الله: الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق. وقوله حتى تستأمر، أصل الاستئمار طلب الأمر، أصل الاستئمار طلب الأمر. فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، يعني وليها يذكر لها أن فلانا خطبها، فإن قالت نعم زوجها، وإن قالت لا فلا يجبرها. الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ولا بد أن تصرح الثيب إما نعم أو لا، لأنها قد جربت الأزواج، تخبر عن ما في ضميرها، إن وافقت تقول نعم، وإن أبت تقول لا. قال: ولا البكر إلا بإذنها، ولا تنكح البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ يعني البكر غالبا تستحي، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يخبرها وليها أن فلانا خطبك وأريد أن أزوجك، إن سكتت يكفي، سكوت البكر يكفي، أما الثيب لا بد أن تصرح بنعم أو لا. ولا يجوز للولي أن يجبرها، لا يجوز أن يجبر الثيب، ولا يجوز أن يجبر البكر، لأن هذا شيء يخصها، هي التي ستعاشر هذا الزوج وتعيش معه، فإن رضيته حصلت الألفة والعشرة بإذن الله، وإن كرهته يحصل النكد والشر والعياذ بالله. حدثنا أبو كامل أخبرنا يزيد يعني ابن زريع ها. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، قال: وأخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد. المعنى يعني معنى الروايتين واحد. حدثني محمد بن عمرو أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال الشارح: معنى فلا جواز عليها، أي فلا تعدي عليها ولا إجبار، فلا تعدي عليها ولا إجبار. إن سكتت وهي بكر سكوتها يكفي، وإن أبت فلا يتعدى عليها ولا تجبر. قال الشارح: اليتيمة هي صغيرة لا أب لها، اليتيمة التي مات أبوها وهي صغيرة، والمراد هنا البكر البالغة، المراد باليتيمة هنا البكر البالغة. سماها باعتبار ما كانت يتيمة ثم بلغت، ولا يتم بعد احتلام، إذا بلغ زال عنه اسم الاحتلام سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود رحمه الله: وكذلك رواه أبو خالد، سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت، زاد بكت، زاد في هذه الرواية لفظ بكت. قال أبو داود رحمه الله: وليس بكت بمحفوظ، هذه الزيادة غير محفوظة، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء، يعني الرواية الصحيحة أن تسكت البكر سكوتها إذنها، وأما لفظ بكت فغير محفوظ. قال أبو داود رحمه الله: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم، قال: سكاتها إقرارها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن، يعني أن أم المرأة تشاور أيضا، لأن أمها لها حق فتشاور أيضا. قال الشارح: آمروا النساء في بناتهن، أي شاوروهن في تزويجهن. قال العلقمي رحمه الله: وذلك من جملة استقابة أنفسهن، وهو أدعى أي أقرب إلى الألفة، وخوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم، إذ البنات إلى الأمهات أميل، البنت تميل إلى الأم، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح، انتهى. قال المنذري: فيه رجل مجهول، وهو قوله حدثني الثقة، وإسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة، ولكن قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، فلا يكفي، لا بد من ذكر اسمه ومعرفة حاله من عدالة أو جرح. على كل حال، ينبغي أن تشاور أم المرأة أيضا. قال: وذلك من جملة استطابة أنفسهن، وهو أدعى أقرب إلى الألفة، وخوفا من وقوع الوحشة التنافر بينهما إذا لم يكن برضاء الأم. إذ البنات إلى الأمهات أميل، يملن إلى أمهاتهن، وفي سماع قولهن أرغب. ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من الوفاء بحقوق النكاح. انتهى. على كل حال الحديث في سنده راو مجهول لم يعرف، وإنما معناه له وجه، وهو أن أم المرأة لها حق، فينبغي أن تشاور إكراما لها وتطيبا لخاطرها. قال الشارح رحمه الله، قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة إذا كانت بنت صغيرة دون 9، فالأب يجوز أن يزوجها من كفء، وأما غير الأب فاختلف العلماء في جواز إنكاح غير الأب للصغيرة التي هي دون 9. فقال الشافعي رحمه الله: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي، يعني ما زالت صغيرة حتى تبلغ، إذا بلغت أولياؤها يستأذنونها، فإن أذنت زوجها. فقال الشافعي رحمه الله: لا يزوجها الصغيرة غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، يزوجها بدون أن يستأذنها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا حسين بن محمد، أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. بنت بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن أباها زوجها وهي كارهة، زوجها وهي غير راضية، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لها: إن رضيتي بما فعل والدك فبها، وإن أبيتي فلك الخيار. حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فدل على أن الأب ليس له أن يجبر البكر، ولكن يستأذنها، إن أذنت زوجها وإن أبت فلا يجبر. قال أبو داود:
الإمام أبو حنيفة يقول صغيرة ينكح أبوه أو جده.
على كل حال إذا كانت صغيرة يجوز لأبيها أن يزوجها،
ولها خيار.
نعم،
ولها خيار.
لا، الصغيرة التي هي دون 9 يجوز للأب أن يزوجها من كفء، وأما إذا كانت بنت 9 فلا بد من الاستئذان. أما الصغيرة هي لا تعرف الزواج ولا تعرف شيء، فإذا زوجها أبوها من كفء جاز، وأما بنت التسعين لا بد من الاستئذان. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عكرمة رحمه الله لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا معروف، يعني المعروف أنه مرسل عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. قوله وهكذا رواه الناس مرسلا معروف، خبر مبتدأ محذوف، أي روايتهم مرسلا معروف، أو إرساله معروف، وما رواه الضعيف مخالفا للثقة يقال له المنكر، ومقابله يقال له المعروف. رواية الثقة يقال لها معروف، والضعيف إذا خالف الثقة روايته يقال لها منكر. باب في الثيب، وهي التي فارقها زوجها إما بموت أو طلاق. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، وهذا لفظ القعنبي رحمه الله. الأيم أحق بنفسها من وليها. قال الشارح رحمه الله، قال القاضي رحمه الله، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالأيم هاهنا، فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة المراد الثيب، المراد بالأيم هنا الثيب، واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى بالثيب، وبأنها جعلت مقابلة للبكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب. الأيم أي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق أحق بنفسها من وليها، يعني ليس لوليها أن يزوجها بدون أمرها، الولي لا بد منه، ولكن ليس له أن يزوجها بدون أمرها. والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، يعني الثيب لا بد أن تصرح إما بالموافقة أو بعدمها، أما البكر يكتفى بسكوتها، لأن الأيم قد جربت الأزواج وتعرف كل شيء، فلا بد أن تصرح إما نعم أو لا، وأما البكر قد تستحي فسكوتها إذنها، ولا بد أن تستأذن، يخبرها وليها أن فلانا خطبك وأريد أن أزوجك من فلان، فإن سكتت البكر دل ذلك على رضاها، وإن قالت لا فلا تجبر. وأما الأيم لا بد أن تصرح بالموافقة أو عدمها، والولي لا بد منه. قال القاضي رحمه الله، واختلفوا أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أحق من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها، هل أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها، فعند الجمهور بالإذن فقط، هي أحق بالإذن، إن أذنت زوجها وإن لم تأذن لم يجبرها. وأما العقد هي لا تملك أن تعقد النكاح، لا بد من الولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه، قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ، يعني لفظ أبوها ليس بمحفوظ، وإنما وردت أدلة تدل على ذلك. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، يعني إجبار، واليتيمة تستأمر أي تستأذن، وصمتها إقرارها. ليس للولي مع الثيب أمر، يعني قال الشارح أي إن لم ترضى فليس له أمر، الثيب إذا لم ترضى فليس للولي أمر، لا يزوج، لا يجبرها. واليتيمة أي البكر تستأمر تستأذن، وصمتها إقرارها. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. عن خنساء بنت خذام، قال الشارح: خذام بكسر المعجمة والتخفيف المهملة، كذا ضبطه الحافظ في الفتح والتقريب. وقال القاري في المرقاة شرح المشكاة، قال ميرك صحح في جامع الأصول وشرح الكرمان للبخاري بالذال خذام، خذام بالذال أو خذام بالذال. وخالفهما العسقلاني فصححه بالدال المهملة، خذام خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، كانت ثيب وزوجها أبوها فكرهت ذلك، لم ترضى بذلك الزوج، زوجها بدون رضاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها، أي ردت تزويج الأب، ما زالت هي كارهة رد نكاحها. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه، قال بعضهم: اتفق أئمة الفتوى بالأمصار بالبلدان على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد، واحتجوا بحديث الخنساء. باب في الأكفاء. قال الشارح: الأخفاء جمع قف بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة. المثل والنظير، الكفء المثل والنظير. حدثنا عبد الواحد ابن غياث، أخبرنا حماد، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن أبا هند، قال الشارح: اسمه يسار، وكان مولى لبني بياض، أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، قال الشارح: وهو حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره، حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره، حجمه في اليافوخ في المكان الذي يلتقي فيه عظم مقدم الرأس ومؤخره، قاله في القاموس. المقصود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياض أنكحوا أبا هند، أي زوجوه من بناتكم، وأنكحوا إليه، أي تزوجوا بناته، لأن الإسلام جعل المسلمين إخوة، لا فرق لعربي، لا فرق بين عربي وعجمي وأبيض وأسود إلا بتقوى الله تعالى. فقال: أنكحوا أبا هند، زوجوه، هو مولى وحجام، ومع ذلك قال زوجوه، وبنو بياض قوم من العرب، قال: زوج، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، زوجوه وتزوجوا من بناته. فالكفاءة في الدين، المهم أن يكون مسلما مستقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، يعني فالحجامة نوع من العلاج. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي في المعالم، في معالم السنن على أبي داود: في هذا الحديث حجة لمالك رحمه الله ومن ذهب مذهبه أن الكفاءة بالدين وحده، المهم أن يكون مسلما مستقيما. دون غيره، أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره. وأبو هند مولى بني بياض ليس من أنفسهم، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب، واعتبر بعضهم اليسار، فيكون جماعها ست خصال. الدين وهو أعظم الأمور، الكفاءة بالدين، والحرية، والنسب، والصناعة، والسلامة من العيوب، واليسار، يعني أن يكون ذا مال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، الإمام مالك رحمه الله جزم بأن الكفاءة في الدين، المهم أن يكون مسلما مستقيما. ونقل عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، يعني المهم الدين، أن يكون مستقيما في دينه. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية وخلقه، فزوجوا. باب في تزويج من لم يولد. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى، أي معنى الروايتين واحد. قال أخبرنا يزيد بن بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت كردم تقول رضي الله عنها خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حجة الوداع خرجت مع أبيها كردم. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي، أي قرب أبي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على ناقة له. الرسول صلى الله عليه وسلم راكب على ناقة، فوقف واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب. الدرة سير من جلد يؤدب به الأولاد، ومعه درة كدرة الكتاب، أي كدرة الذي يعلم الأطفال. أي كدرة تكون عند معلمي الأطفال. فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية. قال الشارح رحمه الله بفتح الطائين طبطبية، بفتح الطائين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الثانية مثلها مكسورة ثم ياء مشددة ثم تاء التأنيث. يحتمل وجهين، هذه الكلمة تمر وجهين، أحدهما أن يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام، يعني الناس يجرون وأقدامهم تطبطب مع الجري، طبطب صوت الأقدام. يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون أرادت به حكاية وقع الأقدام أي يقولون بأرجلهم طب طب. والوجه الآخر أن يكون كناية عن الدرة، لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب. وهي منصوبة على التحذير كقولك الأسد الأسد، أي احذروا الطبطبية، يعني الناس يخافون من الدرة لا يضربون بها. قال فدنا إليه أبي، تقول ميمونة رضي الله عنها فقرب إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي، فأخذ بقدمه، أخذ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأقر له. قال الشارح رحمه الله أي فأقر برسالته واعترف بها، يعني أسلم. فقال إني حضرت جيش عثران، هذا كردم يقول رضي الله عنه إني حضرت جيش خسران، جيش عثران، اسمه غزوة من الغزوات. قال ابن المثنى جيش غثران، في الرواية الأولى عثران وفي الرواية الثانية غثران. فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه، هذا رجل اسمه طارق بن المرقع، قال من يعطيني رمحا بثوابه، قال من يعطيني رمحا بثوابه. قلت وما ثوابه، ما ثواب من أعطاك الرمح؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي. ثواب من أعطاني رمح أن أزوجه أول بنت تكون لي. قال فأعطيته رمحي، هذا كردم يقول. ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئت فقلت له أهلي جهزهن إلي، زوجتي جهزها، أعطيها جهازها، سلمني زوجتي. فحلف أن لا يفعل حتى أصدق صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، حلف أن لا يعطيه حتى يعطيه صداق غير ذلك الرمح. وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيه، كردم حلف أنه لا يعطيها غير الرمح ذاك، هذا هو الصداق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرني، أي النساء هي اليوم، يعني المرأة هذه كم عمرها اليوم، بأي قرن أي بأي سن هي اليوم. قال الخطاب يريد بسن أي النساء هي، والقرن بنو سن واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم، هذه المرأة كم عمرها الآن؟ قال قد رأت القدير. قال الشارح أي الشيء، قد ظهر في شعرها الشيء. قال أرى أن تتركها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تتركها. قال فراعني ذلك، يقول كرجم فراعني ذلك، يعني فزع من هذا القول، أي أفزعني. ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأنا فزع فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا صاحبك يأثم. صاحبك حلف أن لا يعطيك زوجتك إلا بصداق جديد وأنت حلفت ما تعطيها إلا الرمح ذاك، فالأحسن أن تتركها لا تأثم أنت تحنث ولا يحدث أبوها. ما زال الشيء قد ظهر فيها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال أبو داود والقتير الشيخ. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله في المعارف معالم السنن على أبي داود رحمه الله يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وإنما كان ذلك منهم موعدا له، فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع لا يمتنع أما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليهما من الإثم إذا تنازع وتخاصما، إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن لا يفعل غير ما حلف عليه صاحبه. وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه عنها بالمسألة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتيل أي الشيخ وكبرت وأنه لا حظ له بنكاحها، لأنها عندما قال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قال أزوجه أول بنت تكون لي، ما كان عنده بنت في ذاك الوقت معذور. قال هنا إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، لم يكن عنده بنت في ذاك الوقت، لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وإنما كان ذلك منه موعدا يعني وعده وعد، ثم تنازع واختلف فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يتركها. قال المنذري رحمه الله اختلف في إسناد هذا الحديث وفي إسناده من لا يعرف. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق، قالت بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، يعني أحرقهم حر الرمضاء وهو الرمل إذا حمي من الشمس، أي وجدوا الحرارة في أقدامهم من حرارة الرمل في وقت الظهيرة ونحو ذلك، فقال رجل من يعطيني نعلي وأنكحه أول بنت تولد لي، من يعطيني نعلي الرمضاء أحرقت قدمه، من يعطيني نعلي وأنكحه أول بنت تولد لي، فخلع أبي نعلي فألقاهما إلي فولدت له جارية فبلغت فذكر نحوه، يعني نحو القصة السابقة، ولم يذكر قصة القتيل وهو الشيخ. باب الصداق. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونش، فقلت وما نش؟ قالت نصف أوقية. صداق أمهات المؤمنين 12 أوقية ونشر. الأوقية 40 درهما، الأوقية مقدارها 40 درهم، 12 أوقية ونشر أي ونصف. قال الشارح، قال النووي رحمه الله: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر 500 درهم، 12 أوقية ونصف تعادل 500 درهم. وعرفنا أن 200 درهم تعادل 56 ريال فضة سعود، 200، فهنا 500 درهم يعني 400 يصير 112. الدرهم على كل حال تحديده بالضبط الله أعلم، ولكن بعضهم قدره بربع ريال فضة، بعضهم قدر الدرهم بربع ريال فضة سعود، والله أعلم. وكل ما كان الصداق أسهل كان النكاح أعظم بركة، فالمغالاة في المهور لا خير فيه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، أي لا تتغالوا وتزيدوا في صداق النساء. الغلو في صداق النساء ما ينبغي، بل ينبغي تسهيله. ثم قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، لو كان المغالاة في الصداق مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الغلو في المهر مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، 500 درهم. قال الشارح: قال: لكن ورد في بعض الروايات أنه قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذلك لك، هذا أمر ليس لك. قال: ولما؟ قالت: لأن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه. أنت تحدد الزائد تحط بيت المال. فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت ورجل أخطأ، كان وقافا عند الدليل رضي الله تعالى. على كل حال، كل ما كان الصداق أسهل كان النكاح أعظم بركة. والمهر الكثير لا يحرم، لكن ما ينبغي الغلو، ما ينبغي، لكن التحريم ما يحرم.
القنطار قول الله.
نعم، آمنا بالله. القنطار المال الكثير. ولذلك وقف عمر رضي الله عنه وقال امرأة أصابت ورجل أخطأ. وإنما على كل حال، المغالاة في المهور لا ينبغي. أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، لأن المقصود من الزواج العشرة بالمعروف والألفة والمحبة والذرية الصالحة، هذا هو المقصود من الزواج، ليس المقصود منه الدراهم، فلا ينبغي أن يعتنى بهذا. المهم أن يكون رجلا مستقيما في دينه، يخاف الله ويؤدي الحقوق الزوجية ويعاشر بالمعروف، هذا أهم شيء. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، أخبرنا معل بن منصور، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، يعني قبل أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات بأرض الحبشة، كانت هي مهاجرة بالحبشة، مات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم. والنجاشي ملك الحبشة اسمه أصحم، أسلم وأيد المهاجرين، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. قال وأمهرها عنه 4000. النجاشي دفع الصداق عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000، يعني درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسن. قال أبو داود حسنة هي أمه، حسنة اسم أم شرحبيل. فالنجاشي أصحم رحمه الله دفع المهر لأم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 درهم. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي رحمه الله زوج أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال الشارح رحمه الله واختلف في وقت نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وموضع العقد، فقيل إنه عقد عليها بأرض الحبشة 6، فروي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه، فزوجها إياه وأصدقها عنه 400 دينار، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسن. وروي أن النجاشي أرسل إليها جاريته أبرهة، أرسل إلى أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، أرسل النجاشي جاريته اسمها أبرهة إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، فقالت هذه الجارية لأم حبيبة رضي الله عنها: إن الملك النجاشي ملك الحبشة يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك، وأنها أم حبيبة رضي الله عنها أرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته أن يزوجها، وأعطته أبرهة، وأعطت أبرهة سوارين وخاتم فضة سرورا بما بشرتها به. أم حبيبة أم المؤمنين أعطت هذه الجارية التي اسمها أبرهة جارية النجاشي، أعطتها سوارين من ذهب، سوار ما يلبس في اليد، وخاتم فضة، وأعطت أبرهة سوارين وخاتم فضة سرورا بما بشرتها به. فلما كان العشي آخر النهار أمر النجاشي رحمه الله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هناك من المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتها 400 دينار ذهبا، ثم صب الدنانير بين يدي القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرغ. أخرجه صاحب الصفوة كتاب اسمه الصفوة كما قاله الطبري، وكان ذلك في سنة 7 من الهجرة. وخالد هذا هو ابن عم أبيها، وليها ابن عم أبيها، يعني فهو وليها. هذا